ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. سلام مخلصنا رب المجد يسوع المسيح مع كل الموجودين وكل الغائبين أيضا. سلام المسيح مع أستاذتي الأدمن لهم في قلبي كل محبة، أستاذتنا العزيزة مارينا، أستاذتنا الحبيبة محبة، أستاذ بايبل بروفسي، أستاذ ابن النيل، أستاذنا لول توك، أستاذتنا ماري مينا، أستاذنا الحبيب محب ون، الأستاذة واردة، أستاذ اس بي 2001، أستاذ سليم، أستاذ يوسف، الشيخنا ومعلمنا، أستاذة إلينا، الأستاذة رفقة، أستاذ تايم لايف، أستاذ سرياني مان، أستاذ بطر السرياني، أستاذ حبيب المسيح، وأيضا التي جاءت على عجل وركبت البراق ودخلت، الأستاذة جولدا مائير. أتمنى ما كنتش نسيت أي حد، بس أستاذتنا الأدمن. كمان تحية خاصة لزملائي في هذه الغرفة، أستاذ توت عنق، أستاذ إجمانوس، أستاذ مينا، أستاذ عامر، وتحية خاصة إلى صديقي أبو العزيز دائما أستاذ الناطق الرسمي. النهاردة هنتكلم في متابعتنا للحملة الفرنسية، المحاضرة رقم 110 وهالجزء رقم 12 من الحملة الفرنسية، وأحب أقدم هذه واحدة من أستاذتنا الأدمن وهي أستاذ إلينا أجود والمتعلمين وأولهم أنا. إحنا انتهينا من 3 سنين و11 و21 يوم وهي الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 إلى سنة 1801، وذكرنا سرد تاريخي لكل الحقائق كما ذكرها الجبرتي وغيره من المؤرخين زي الأستاذ شفيق غربال في كتابه الجنرال يعقوب والفارس سكارس سنة 1933، والأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف في تحقيقه لكتاب الجبرتي مظهر التقديس في ذهاب دولة الفرنسيس سنة 1947، والأستاذ لويس عوض في كتابه تاريخ الفكر المصري في العصر الحديث سنة 1979، والأستاذ محمد صبري في كتابه تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث، وأيضا الخطط التوفيقية لعلي مبارك وجيوش مصر البرية والبحرية الأمير عمر طسن، وأيضا عصر محمد علي عبد الرحمن الرفعي بيه. لم نلتجئ إلى مرجع أجنبي إطلاقا، ولكن هذا ما كتبه علماء يعني كتاب التاريخ. النهاردة جاء الوقت إن احنا يعني بعد هذا السرد الطويل على مدى أكثر من 3 شهور لكل الأحداث خطوة بخطوة ويوم بيوم، وكان عمدة المؤرخين في هذا الموضوع كتابنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار. هذا الرجل الذي ولد سنة 1754 وعاش إلى سنة 1835، يعني أكثر من 34 سنة من بعد يعني رحيل الفرنسيين عن مصر. أنا هحاول في محاضرة أو اثنين أحاول وأوضع دراسة نقدية وتحليلية ومقارنة أحداث عن الحملة الفرنسية خلال هذه 3 سنوات و21 يوم. والحقيقة احنا مش هيفوتنا أبدا ان احنا نذكر الموسوعة الكبرى لوصف مصر التي كتبها علماء الحملة الفرنسية، لأنها الحقيقة حتى إن كانت تاريخ ثقافي وتاريخ حضاري لشعب مصر اللي كان موجود من ناحية المأكل والملبس والديانة وتعداد السكان وغيره، فإحنا لازم ما نعديش عليها يعني، ولنا موسوعة ضخمة جدا، والأستاذ زهير الشايب كان له الفضل في ترجمة هذه الموسوعة العلمية الضخمة، فأنا مش هسيب هذه الموسوعة هتكلم حضراتكم فيها كتير. هي أجمل دراسة نقدية قريتها في هذا الموضوع كتابة واحد من العلماء العظام في عصرنا الحالي، ليس أستاذ تاريخ إطلاقا ولكن إنسان متفتح، وهو الأستاذ محمد سعيد العشماوي المستشار، وكتب كتاب اسمه مصر والحملة الفرنسية وطبع عن دار الكتاب سنة 1999، وهو لا يسرد التاريخ ولكن يسرد وقائع هذا الشعب والمأساة التي عاشها المصريين ما قبل وما بعد الحملة الفرنسية في ظل حكم المماليك وحكم العثماني. وبمناسبة هذا الكلام يا أستاذتنا مارينا، يعني أنا كنت بعمل بحث في طريقي، يعني بدور هنا وهناك، ولقيت أن بعض الغرف الإسلامية وأشهر الغرفة التي تأتي لنا بهذه المزابل من الألفاظ، وجدت فيها الحقيقة تسجيل لواحد عمل 6 حلقات، كل حلقة 9 دقائق يتكلم عن تاريخ مصر ردا على الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم. وبدأ في كلامه في أول يعني في حوالي تقريبا 50 دقيقة أو 54 دقيقة، إن احنا بنعتمد على كتب يعني قبطية، وطبعا فيها شتيمة قاسية جدا من الألفاظ المهذبة الإسلامية، ولم يأتي يعني بمرجع واحد. وأنا هنجيب لحضرتكم يمكن ندي محاضرة عن هذا الموضوع عشان نشوف إزاي هم مقدروش يقاوموا هذا التاريخ اللي احنا بننسده في هذه الغرفة، وزي ردوا عليه بأشياء يعني أنا حسمعها لحضراتكم وأنتوا حكموا. وريت الأستاذ الناطق الرسمي، يعني هو راجل حضرنا كتير هنا ويسمع احنا بنتكلم من أنهي كتب ومن أنهي مراجع، ومعذور أستاذنا الناطق الرسمي لو دخل غرفة إسلامية مثل هذه الغرفة التي مثل وسام وغيره سوف يطرد، لأنه إنسان عاقل ولن يسمح له بالكلام، لأنه رجل متعلم، ورجل متعلم حتى لو كان مسلم لن يسمح له أيضا بأن يناقش هذه الخزعبلات والتزوير والتحريف الذي يحدث من على الطريقة الإسلامية. الحقيقة الأستاذ محمد سعيد العشماوي كان في زيارة ليعطي محاضرة في فرنسا على القانون، وأثناء العشاء قيق بضرب وزير العدل كما يقول في كتابه بسؤال باللغة الإنجليزية: How did you escape the destruction of your totalitarian culture؟ بمعنى كيف استطعت الإفلات من الأثر التدميري لثقافتكم الشمولية؟ ليه؟ أن الراجل لما جاء إدى محاضرة تكلم عن أثر يعني القانون الفرنسي الذي يطبق في مصر إلى الآن، وهو المأخوذ عن القانون الروماني. في حين يذكر له هذا الرجل وزير العدل الفرنسي في ذلك الوقت في التسعينات أن في مصر ليس هناك إنسان شجاع واحد يتكلم عن حضارة مصر القديمة والتاريخ الذي كتب عن اليهودية والمسيحية ولكن فقط الإسلام، فكيف يكون هذه الحضارات؟ وإن اعترفوا باعتراف بذلك يكونوا مكرهين. ولذلك هذا الرجل فكر كثيرا في هذا الموضوع، ويقول لو جلس في ليلة واحدة يتحدى هذه الطريقة الشمولية، ويقول كلمة كتبها في كتابه هي التي أعجبتني وشدتني إلى هذا الكتاب. صور حضرتكم المستشار العشماوي يكتب إيه؟ يقول: تأملت يعني طبعا آخر ماذا يكسب الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده كان التأمل بتاع المستشار محمد سعيد العشماوي الذي يعيش بيننا الآن، والله يديله الصحة ويزدنا علما وعلما، نحن كلنا من ناس معجب جيل التنويري الذي يعلم الحقيقة وهو ابن مصر حتى لو كان مسلما. ويبدأ كتابه بطريقة جميلة جدا في هذه الدراسة التي لم تكن إلا بأفكار إنسان محترم، يقول: مصر قبل الحملة الفرنسية، وبيعرف كلمة التاريخ عشان كل من جاء ما يلطش فينا بكلام ليس له وجود. يقول: التاريخ على ما نفهمه حاليا في الوقت الحالي معنى مستجد ومستحدث من لفظ التاريخ، ويعنى به تعريف الوقت، وكتب اللغة ترجع هذه الكلمة إلى كلمة أرخة وهو ولد البقرة الوحشية، لأن هناك شاعر مثل أمية ابن أبي الصلت المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبيت الليل حانية عليه كما يتقبل الأرخ الأطومي، ويقصد بذلك الأرخ الأطومي هو يعني البقرة الوحشية الصغيرة. فلسان العرب عندما يأتي بهذه مادة أرخ يعني هو يكتب في يعني تعريف الوقت اللي هو كتب فيه. أهملش هذا الموضوع في شيء، لكن يقول يتحدث عن الحملة الفرنسية، يقول قبل بيقول هو بيستخدم نفس الكتاب اللي احنا استخدمناه مع حضراتكم, و هو يعني كتاب عبد الرحمن الجبرتي تاريخ عجائب الاثار في التراجم الاثار, ويقول غزت السلطة العثمانية مصر سنة 1517 وحولتها الى ولاية عثمانية يحكمها والي عثماني معين من قبل السلطة, مع بقاء الحكم في الحقيقة والواقع في يد المماليك والذين كانوا يجلبون عبيدا من بلاد التركستان وشاركسيا والشيشان وغير المماليك كلمة مسموعة ونافذة الى جانب الوالي بل وعلى الوالي ذاته. ومن اهم هؤلاء المماليك كان طبعا احنا كلمنا بالتفصيل عن هذا الموضوع, بس ده يعتبر ملخص ومراجعة لهذه الاحداث الجميلة. يقول من اهم هؤلاء المماليك علي بكي الكبير المولود سنة 1768 وطبعا الذي قتل سنة 1773 والذي اعلن الاستقلال ونادى بنفسه سلطانا على مصر, وقد اهملت شؤون البلاد اثناء الحكم العثماني اهمالا تاما حتى اناخ الفقر وضرب الجهل ورزخ الضعف مما ادى الى سقوط مصر في يد الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت في ما يسمى بالحملة الفرنسية سنة 1797 الى 1801. يحدد الجبرتي هذه الفترة فيقول كانت المدة الفرنسوية وتحكمهم بالديار المصرية 3 سنوات و21 يوم. على فكرة انا عايز اقول لحضراتكم ان كل كلمة قالها هذا الرجل العظيم المستشار محمد سعيد عشماوي انا تحققت منها ليس من الجبرتي فقط ولكن من كتب كثيرة من الكتب التاريخ, وان كل كلمة كتبها هذا الرجل لم يأتي الا بالمرجع السليم كما كتب في وقته. يكمل هذا الرجل يقول فانهم ملكوا بر امبابة, والكلام احيانا لما بيتقال بيكتبه الاستاذ العشماوي بيكتبه بنفس اللفظ من كما كتب في تاريخ جبرتي, ملكوا مر امبابة وكسروا الامراء المصرية, ويقصد بالامراء المصرية طبعا المماليك لان كلمة امراء المصريين لم يكونوا الا المماليك. شرفت ونورت يا استاذنا حبيب الرومي. وكان هذا يوم 19 صفر 1213, وكان انخلاعهم يعني ذهابهم من مصر ليلة الجمعة 21 صفر. من هو الجبرتي عشان ما حدش يجي يتكلم من اخواننا الذين يأتون يقولون نحن نتكلم من مراجع قبطية؟ هو عبد الرحمن الجبرتي المولود سنة 1754 شيخ المؤرخين مصري ولد بالقاهرة تعلم بالأزهر, وكان والده حسن الجبرتي من شيوخ الأزهر, شهد لمقدم الحملة الفرنسية وأحداثها والصراع بين الولاة العثمانيين الذي انتهى بتولية محمد علي حكم مصر. له كتابين ذكرنا حضراتكم أبناء الأثار ومزر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس, ويأتي على الوضع العام أثناء دخول الحملة الفرنسية ووضع محزن ومخزي لدولة بني الأمجاد التي علمت العالم على مدى 7000 سنة ما هي الحضارة. ويقول كان المماليك هم العنصر الفعال في حكم المصريين, وأظهروا قبل الحملة الفرنسية 2 إبراهيم بي ومراد بي. أظن حضراتكم في الحضارات السابقة كلمنا عن كل واحد بالتفصيل. يقول الأول مراد بي مماليك, واحد من مماليك محمد بيه ابو الذهب, هذا الرجل الخائن الذي خان علي بيه الكبير عندما بعثوا الى الشام لفتح الشام للاستقلال بمصر, فتخابر طبعا ده كلام قلت حضراتكم قبل كده بس بفكركم بيه, تخابر مع الولاء العثمانيين وخان مصر, وهذا الرجل الخائن الجشع الذي كان صاد بيه مماليك والمماليك محمد بيه ابو الذهب اشتراه سنة 1282 هجرية وقام في الرق قليلا ثم اعتقل. ولما موجة بسريته اي عبدته وهي الست نفيسة الشهية الذكر. الحقيقة الاستاذ العشماوي لم يستفيد في هذا الموضوع, ولكن انا قلت حضراتكم قصة السيدة نفيسة انها كانت زوجة علي بيه الكبير، وكان لما اتفقوا عليه المماليك كان قال انا مستعد اشترك فيه معاكم في خيانة هذا الرجل علي بيه الكبير في سبيل ان يكون نصيبي ان اخذ زوجة هذا الرجل اللي هي السيدة نفيسة. ويكمل يقول كان هو ابراهيم بيه اكبر امراء محمد بيه الذي انفرد بحكم مصر. لما مات محمد بيه بعكة رأى المماليك ان ابراهيم بيه والرجل الثاني ان يرأس مصر لوقوع عقله وسكون جأشه، فاستقر بمشيخة مصر ورئاستها ونائب نوابها ووزراء. يعني الرجل الكبير اصبح ابراهيم بيه المملوك. اما مراد بيه اللي هنتكلم عنه فانعكف على لذاته وشهواته وقضى اكثر وقته خارج المدينة، كل ذلك مع مشاركته لابراهيم بيه في الاحكام والنقد. ونلاحظ حضراتكم ان الاثنين دول حسب ما جاء في الجبارتي مراد بيه قعد لنا في امبابة والتاني قعد في بولاء، والاثنين عمالين يجزوا وحزوا في الشعب المصري كما يشاؤون. يقول لنا قاسمه، يعني كلام على مراد بيه، يقول كان يقاسم ابراهيم بيه الاموال والدواوين وتقليد المماليك، واخذ في بذل الاموال وانفقها على امراء واتباعه، فانضم اليه بعض امراء. يعني هو بيحاول يختصر طبعا الكلام بالنص من الجبرتي. واخذ الشيء من غير حقه واعطاه لغير مستحقيه. اخذ يتحجب عن الناس، فعظم فيه الهاجس والوسواس، وكان يغلب عليه الهاجس والوسواس، وكان يغلب على طبعه الخوف والجبن مع التهور والطيش والتوارث والإقدام مع عدم الشجاعة. هل هذه المفاهيم اللي أنا أو الأوصاف اللي بقولها حضراتكم هذه تليق بحكام لبلد عظيم زي مصر؟ مع الأسف مصر وقعت في أيدي العبيد البيض أو الرقيق الأبيض. ويكمل يقول ولم يعهد عليه انه انتصر في حرب باشره ابدا على ما فيه من الادعاء والغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور. تبدلت طباعهم وشرهت نفوسهم وعلت رؤوسهم هو ومماليكه من الصعيد الى القاهرة. ويقول واستخلص غالب بلاد اقليم الجيزة لنفسه شراء ومعاوضة وغصبا، واوقف الاعوان في كل جهة يحجزون المراكب التي تأتي إلى البلاد ويبيعون لأنفسهم ما أحبوا، ويأخذون الجعالات على ما يسمحون به أو يطلقون الأرباب الوسائط والشفعات. وبقيت آلات الحرب جميعها، ودي قحطة هامة جدا عشان نتكلم على ثورات مصر ومن الذي كان يدافع عن بلادنا في ذلك الوقت. هل هؤلاء الحكام دافعوا عن هذه البلد أم دافع عن أبناء مصر الحقيقيين الفقراء والفلاحين والأقباط؟ بقيت آلات الحرب جميعها والبارود والجلل والبومبات اللي طبعا المدافع، حتى أخذ جميعه الفرنسيس. فإن اجتمع عليه شخص قوي أعطاه ما في يده، ده بيتكلم طبعا على مراد بيه، فما يشعر الميسور إلا ولقمته قد اقتطفها النسور. ثم أخذ يعبث بدواوين الأعشار والمكوسات والبهار ويتابع لمماليكه ختم الوصالات، فتجاذب هو إبراهيم بيه ذلك الإيراد، وتعارضت أوراقهم يعني تخصمه. ثم اصطلح على أن تكون له أي مراد بيه الدواوين البحرية ولقسيمه إبراهيم بيه الأصناف الحجازية إلى آخره. ده الاثنين من المماليك الذين حكمونا. بعيدا من المماليك يتكلم عن الأمير حسن بك الجداوي الذي استقل بمن بقي من الأمراء وفعل معهم من الغرور والحمق والشر ما أوجب لهم بغض النعيم، ومنهم الأمير عثمان المعروف بالشرقاوي وعرف بالشرقاوي الذي تولى إمارة الشرقية، ووقع منه ظلم وجبروت وصدر كثيرا من الناس في أموالهم. الأمير مصطفى بيه الكبير الذي تولى الصعيد وإمارة الحج عدة مرات كان فظا غليظا بخيلا شحوحا، حتى في إمارته على الحج ترك زيارة المدينة لخوفه من العرب، وشح بعوائدهم وانتقد على ذلك من المصريين. وايضا يتكلم امراء اخرين مثل مناش زي علي اغا والكثيرين. هذه الحقائق التي وضعت امام حضراتكم كما يسردها لنا الجبرتي وينتقدها الاستاذ العشباوي يقول: هذه الحقائق والاوصاف هي اهم شاهد على هذا العصر شاهدها الجبرتي ذاته، تفيد بوضوح ان مصر، وكل كلمة الحقيقة بتقطع في قلب كل مصري لما يسمعها، عندما يقول ان مصر لم تكن لها حكومة ولا شريعة ولا نظام ولا عدل ولا امن في ذلك العهد الفاسد من حكم العثمانيين سنة 1517 حتى تاريخ بداية الحملة الفرنسية. إنما كان يتحكم في الناس والأموال والأعراض طغمة من المماليك، عبيد مستوردون بالشراء من بلاد بعيدة أغلبها من التتار، كانوا ظلمة فجر أغلبهم بلا دين ولا خلق. لاحظوا حضراتكم كلهم بنوا جوامع لا زالت يعبد فيها اسم محمد وإلهه إلى هذا اليوم في وسط القاهرة، كانوا ظلمة فجرة أغلبهم بلا دين ولا خلق ولا تحضر ولا تمدن ولا عقلانية ولا إنسانية. حطموا مصر وأذلوا شعبها، عجزوا عن دفاعنا أمام الحملة الفرنسية، ففتح أبوابها من ثم لكل المستعمرين والمغامرين، ورسبوا في الكيان الاجتماعي والتراث الشعبي مفاهيم خاطئة ومضامين فاسدة تدفع إلى قبول الظلم والفساد والطغيان، وتمنع أي شجاعة أو جسارة أو إقدام، وهي مفاهيم ومضامين ما زالت، لاحظوا كلمة ما زالت، ممتدة فعالة في الهيئة الاجتماعية والاتجاهات الشعبية إلى اليوم. ده وصف نقدي لوضع المصريين في مصر. أما الوضع قهارة على الأموال وإفساد المزارع وغير ذلك من أنواع الفساد الذي لا يحصى، ده وضع اجتماعي في مصر عندما مجرد أنهم سمعوا أن هناك العساكر الفرنسية في الطريق. أما بقى العلماء، وكلمة العلماء نقصد بها شيوخ الإسلام الذين كانوا يقودوا البلد، ده كلام يعني مش كلام السيد العشماوي، يقودوا البلد لأجل كل إنسان أن يأتي إلى هذه البلد الجميلة، بلدنا الحبيبة، ويحكمها باسم الإسلام. يقول عنهم الجبرتي: كانت العلماء تجتمع في الأزهر كل يوم ويقرؤون البخاري وغيره من الدعوات، وكذلك مشايخ خفراء الأحمدية والرفاعية والبرهمة والقدرية والسعدية وغيرهم. يعني كل دول كانوا عنيه بس إيه، يعملوا الزار و يقول البخاري كأنهم ايه حيطلعوا المستعمر من مصر بحديث البخاري. واستمر بعض الناس طول الليل خارجين من مصر، تلتت الناس تطفش، وكلمة مصر مقصود بها منطقة القاهرة، البعض بحريمه والبعض ينجو بنفسه، ولا يسأل احدا احد، بل كان كل واحد مشغول بنفسه عن ابيه وابنه. ولما خرجوا من ابواب البلد، يعني خرجوا من ابواب القاهرة، لأن القاهرة وقتها حضرتكم عارفين كان ليها سور كبير يحميها، وتوسطوا الفلاة، لما وصلوا بقى طلعوا بقى في تلقفهم العربان، فأخذوا أمتعتهم ولبسهم وأحملهم بحيث لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر عورته أو يسد جوعه، فكان ما أخذته العرب شيئا كثيرا يفوق الحصر، بحيث إن الأموال والذخائر التي خرجت من مصر، يعني يقصد بها القاهرة، أموال والذخائر التي خرجت من القاهرة في تلك الليلة أضعاف ما بقي منها أو ما بقي فيها بلا شك. صفحة 9 الجزء الثاني الجبرتي. وربما قتلوا، يعني العربان الصبيين قتلوا من قدروا عليه أو دافع عن نفسه أو متاعه، يعني دفع متاعه، وسلبوا ثياب نسائه وفضحوهن وهتكوهن. وبين قوسين يعلق: الأستاذ العشماوي يقول أي هتكوا أعراضهن. صفحة 10. من الذي فعل ذلك؟ العرب في مصر مع المسلمين المصريين الذين خرجوا عندما سمعوا مجرد سمعوا بخروج بحضور الحملة الفرنسية ولم يشاهدوها مجردهم طلعوا. من الذي كان ينتهك عرض هؤلاء ويهتك عرضهم؟ كانوا من الأعراب الموجودين في مصر. بيكمل يقول وفي كل يوم تكسر الإشاعة بقرب الفرنسيس ويختلفون في الجهة التي يقادمون منها. طبعا واضح وحضراتكم ما فيش حكومة، ما فيش أخبار، ما فيش بوليس، ما فيش حراسة، ما فيش هجالة، ما حدش عارف حاجة في البلد. بلد سايبة يحكمها غوغاء من المماليك وعراب في الخارج كل همهم انهم يسرقوا اهل البلد، كانوا مسلمين او اقباط مش مشكلة، دول اهل البلد الحقيقيين. فمنهم من يقول انهم واصلوا من البر الغربي، ومنهم من يقول بل ياتون من الشرقي، ومنهم من يقول من الجهتين. هذا وليس احد من امراء العسكر همة ان يبعث جاسوسا او طليعة تناوشهم في القتال، بل كل من ابراهيم بيه ومراد بيه طبعا الحكام بتوعنا جمع ومكث مكانه لا ينتقل، ينتظر ما يفعل به، وليس ثم قلعة ولا حصن ولا معقل. هذا من سوء التدبير واهمال امر العدو. ده شهادة الجبرتي عن وضع مصر اجتماعيا ويعني من ناحية الجيش ومن ناحية الحكام. فلما عاين وسمع عسكر البر الشرقي القتال ضج العامة والغوغاء من الرعية واخلاط الناس بالصياح رفع الأصوات بقولهم يا رب يا لطيف يا رجال الله نجنا مما نخاف، وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم. هذه اللي قدروا يعملوه أحبابنا المصريين المسلمين، الدعاء إلى الله بالأصوات، كأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم. فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك، ويقول لهم أن الرسول والصحابة إنما كانوا يقاتلون بالسيوف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصراخ والنباح، فلا يستمعون ولا يرجعون عما هو فيه. أما حالة الناس عامة وضع البلد فيعبر عنه بقى الجبرتي كالآتي، يقول عندما دخلت جيوش الفرنسية لمصر انضم إليهم كثير من أهل البدع، نتكلم على المصريين الموجودين، جماعة العفيفي والسمان والعربي والعيسوية. فمنهم من يتحلق بذكر الجلالة ويحرفها وينشد لهم ينشدون القصائد والمواويل، ومنهم من يقول أبياتا من بردة البصيري، والآخرين جماعة المغاربة العيسوية يضربون بالدفوف ويتلوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ويضربون أرض برجلهم. طبعا موضوع العملية كلها موضوع زار، كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة. أما جميع العوام واسمعوا الكلام تعرفوا بقى وضعنا الشاذ في هذه البلد التي أنجبت الأولاد الأمجاد، كيف بقي حلها مع هؤلاء الذين حكمونا باسم الإسلام؟ كلمة بليغة يقولها الجبرتي، يقول كان اللي كانوا بيضربوا رجليهم دول والجماعة دول، كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة، مع ما ينضم إلى ذلك من جميع العوام، العوام بقى المسلمين، وتحلقهم بالمسجد والهذيان وكثرة اللفظ والحكايات والأضاحيك والتلفت إلى حسين الغلمان والسعي خلفهم والافتتان بهم. هذا الشعب المسلم الذي كان يريد أن يقاوم الاحتلال، تضحك وتحكي وتتفرج تدور على الغلمان الحسين والسعي خلفهن والافتتان بهم ورمي قشور اللب والمكسرات والمأكولات بالمسجد وطواف الباعة بالمأكولات على الناس، زي الناس ما حضرتكم بتشوفوا في السينمات الشعبية ما بتاع الصميت والبيض والكلام اللي بالك ده كله كان بيحصل داخل المساجد. فيصير المسجد الحسيني بما اجتمع فيه من هذه القاذورات والأفوش ملتحقا بالأسواق الممتهنة. ثم دال على ذلك قدوم جماعة من الحارات البعيدة والقريبة يتكلمون بكلام محرف يظنون أنه ذكر وتوسلات. حضرتكم فاهمين حضرتكم الكلام اللي بقوله حضراتكم؟ ده وضع مصر سنة 1798 1798 من 210 سنة يعني بالتدقيق. ولو بصينا حضراتكم نشوف يعني مقارنة بما كتبه واحد زي أخناتون كيف كان لا يلوث ماء النيل، كان يتعبد للإله الذي خلف الشمس الإله الواحد، إنه لم يقتل ولم يظلم إنسانا ولم يبت واحد مسكينا جوعانا في مملكته، وأيضا لم يلوث ماء النيل. أهل مصر جاءوا على عادتهم في بلادهم التي كانوا عليها وانكمشوا من بعضها واحتشموا خوفا من الفرنسيس، فلما تدرجوا أطلق لهم الفرنسيس القيد. وبينقض هذا الموضوع بيقول لما دخلوا على الفرنسوية خافوا منهم، ولكن لما عاشروهم أطلق لهم الفرنسوية القيد ورخصوا لهم وسايروهم، رجعوا إليهم وانهمكوا في عمل مواليد أضرحة التي يرون فرديتها. ويتكلم عن قصة أنا ذكرتها بالتفصيل أكثر من مرة عن السيد البدري الذي كان رجلا من البله، يعني أبله، كان يمشي في السوق عريانا مكشوف الرأس والسوأتين، يعني كان راجل ماشي لا من قدام ولا من ورا، مش حاجة متغطية، راجل مجنود. هذا الرجل اسمه السيد البكري. السيد البكري كان له أخ صاحب دهاء ومكر، والعزيز يرجع القصة كاملة يجدها في كتاب الجبرتي الصفحة 155 والجزء الثاني، لأن قريتها من هذه الصفحة من كتابي، لأن الطبعة اللي معايا تختلف عن طبعة الأستاذ العشماوي، طبعتي أنا من دار جيل بيروت في ثلاث أجزاء، فأنا بتكلم الجزء الثاني لما جبت هذه القصة من صفحة 155. فيقول إن هذا الرجل له أخ صاحب دهاء ومكر، وباختصار شديد جاب هذا الواد، تعرفين حضرتكم من المجانين احيانا كده طلعوا كلام يعني ناس تفتكروا حكم، عشان كده طلعت المثل يقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين. دي قصة منها، فالناس ابتدت تصدقوا اللي حصل، ان هذا المخبول الذي كان يمشي في الأسواق عريانا مكشوف الرأس والسوأتين، يعني الأمامية والخلفية. والحقيقة أنا اللفظ اللي قاله الأستاذ العشماوي قال بين قوسين قال من قبل ومن دبر، ده الكلام اللي قاله. أخوه لما شاف الناس بتصدقه راح ملبسه ومنظفه وقعدوا في قصر من القصور، وبدأت الرجال والنساء على زيارته والتبرك منه وسماع ألفاظه والإنصات إلى تقليطاته، ده كلام الجبرتي، وتأويلها بما في نفسهم. وتفق آخرون يتكلمون عن كراماته، واخوه بقى يعمل ايه؟ اخوه بيلم الفلوس ويجيب له بيها اكل لحد ان هذا الابله العاري العورتين ياخذ من كثره الاكل والدسومه والفراخ والراحه حتى صار مثل البوة، شيء كبير العظيم، ومات من التخمه من كتر الضخامه بتاعته. واحد ابله بياكل، ولما مات دفنوه وعمل عليه هذا الأخ مقصورة كبيرة ومقاما، وأصبح عليه المصريين يواظبون عليه بالمقرئين والمداحين ويتمرغون في وجوههم على شباكه وأعتابه ويرقون بأيديهم في الرفون بأيديهم بابهم وجيبهم. هذه وضع مصر، هذه الواقعة يعلق عليها الأستاذ العشماوي ويقول هذه الواقعة التي هي مثل حي واضح صريح تشير إلى عقلية الناس وفهمهم الخاطئ للدين وتهافتهم على البله والحمقى والجهال، حيث يورد الجبرتي من شعر بدر الحجازي أبياتا منها يقول، طب الجبرتي بتحصل على هذا الوضع المزري، يقول ليتنا لم نعش إلا أن رأينا كل ذي جنة لدى الناس قطبا. كل ذي جنة جنة يعني كل واحد مجنون أصبح قطب أقطاب الله عند المسلمين. علماءهم به يلوزون بالقد اتخذوه من ذي العرش ربا، لذلك الناس كانت تعبد هذا الرجل الأبلة. إذ نسوا الله قائلين فلانا عن جميع أنام يفرج كربا، وإذا مات يجعلوه مزارا وله يهرعون عجما وعربا. بعضهم قبل الضريح وبعضهم عط بالباب قبلوه وتربا. هكذا المشركون تفعل مع أصنام مهما تبتغي بذلك قربا. أظن في بلاغة شديدة وضعها كيف إيمان المسلمين في مصر بهؤلاء المخبولين. ويعلق أستاذنا العشماوي ويقول تلك هي صور تكاد تنطق بما فيها من بساطة التعبير وسلاسة القول عن الوضع الصحيح بما هو موجود في هذه الأخلاط المتباينة من البشر وذات الأمشاج المتنافرة. ويقصد بذلك طبعا كلمة أمشاج أنا واثق أن يقصد بها هذا الخليط العجيب من المحتلين لهذه البلد الذين أصبحوا مصريين غصب عن أنف المصريين. ويكمل ويقول فالناس لا تحترم لا المساجد ولا تعرف لها حرمة لياقة، وإنما حولوا المساجد إلى أسواق للشعوذة والتراقص والتسامر والتضاحك إلى آخره. حتى أن المثل الشعبي بيقولنا يقول المثل الشعبي الدارج يقول لك إن جالك الطوفان حط ولدك تحت رجلك. وده اللي عملوه المصريين المسلمين، كل واحد هرب بره أسوار القاهرة لما سمع إن الفرنسيين قد قدموا إلى مصر. ويذكر كلمة اللي تحزن الأستاذنا المستشار العشماوي يقول في هذا الحطام الاجتماعي وركام الشعبي سقطت مصر في 3/4 ساعة. دولة عظيمة، أكبر دولة في أفريقيا، دولة كان لها أعطت حضارة العالم في شتى الفروع، سقطت في 3/4 ساعة أمام العساكر الفرنسيين. هل هؤلاء حماة الإسلام الذين أتوا ليحررون من الظلم كما يدعون ظلم الرومان؟ هل هؤلاء لهم حضارة ووضع حضارة تسمى حضارة إسلامية في مصر، أم جعلوها في مؤخرة جميع الدول المعلومة في ذلك الوقت بعدما كانت في المقدمة؟ يقول الجبارتي في هذا الموضوع الطابور الذي تقدم للقتال مراد به انقسم على كيفية معلومة عندهم في الحرب. ويتكلم هنا عن لما طلع مراد به حارب الفرنسويين، الفرنسويين كان لهم طريقة في الحرب معلومة عندهم، يقصد بها طبعا تنظيم عسكري معهود في الحروب، مش بس هذا الارتجال شوية عيال يطلعوا يهيصوا بالأحاديث البخارية وحتة السيف المصدد في جيبه اللي كان بيخوف بيه المصري الغلبان. بعدين شوف اكتر من 3/4 ساعة امام جنود نابليون. ويقول كمل يقول هذا الموضوع الطابور الذي تقدم للقتال مراد به انقسم على كيفية معلومة عندهم في الحرب، اي بالتنظيم العسكري المعروف في الحرب، وتقارب من المتاريس بحيث صار محيطا بالعسكر من خلفه وامامه. 3/4 ساعة حوطهم الجيش الفرنساوي خلص الموضوع، دقت الطبول، ارسلت البنادق المتتالية يعني ورا بعضيها والمدافع، بحيث خيل للناس ان الارض تزلزلت والسماء عليهم سقطت. واستمر الحرب والقتال 3/4 ساعة، ثم كانت الهزيمة كاملة على المعسكر الغربي اللي هي منطقة امبابة، وهي طبعا موقعة امبابة اللي انا ذكرتها لحضراتكم، وكانت اول شيء في طريق الى مصر. طبعا احنا ما بنتكلمش في السرد التاريخي، لان كان بيه طبعا في عندنا معركة الاسكندرية الهامة اللي انهزم فيها محمد كريم الخائن الاول، وايضا عندنا في شهر 13 يوليو كانت عندنا ايضا مقاطع شبرخيت اللي انهزم فيها مراد بيه ورجع، بعديها مقاطع امبابة اللي حصلت سنة يوم 21 يوليو سنة 1798، وهي اول معارك دخول القاهرة، هي معركة إمبابة والتي يطلق عليه أيضا معركة الأرام، وسقط فيها الكثيرين من القتلى من المماليك وانتصر فيها نابليون في خلال 3/4 ساعة. كانت خلصت عملية، أصبحت الهزيمة على المعسكر الغربي في منطقة إمبابة، غرقت كثير من الخيالة في البحر، حتى أن كثير منهم فر خوفا من الوقوع في أيدي الفرنسيس، وفر أيضا مراد به المفروض اللي يقف أمام الجيوش يدافع عن بلدنا، لأن هو الأمير والحاكم، أول واحد فر. والتعليق اللي هو بيحرق دمي، بيحرق كل الناس، دم الناس، يقولوا في بالضبط 1, 2, 3, 4, 5 كلمات، يقولهم في صفحة 43 كتابه الأستاذ محمد سعيد العشماوي، يقول وهكذا قضي الأمر وسقطت مصر، وهكذا قضي الأمر وسقطت مصر. 3/4 ساعة هزيمة، هزيمة بكل المقاييس. في فصل آخر يتكلم الأستاذ العشماوي عن ما فعلوا المصريين في مصر بعد هزيمة المماليك في موقعة إمبابة يوم 21 يوليو سنة 1798. أنا بحاول طبعا ما ردش على التكست، بس الأستاذ ويسا سمير سألني محمد كريم خاين ليه، من فضلك أجب، أجيب لحضرتك كلمة واحدة، وأرجو أنه محدش يسألني على التكست، اللي عنده جرء أو عايز يسأل سؤال يرفع إيده لفوق. سؤال ليك يا أستاذنا بكل بساطة، لو أنت رجل مصري وتحب بلدك أو أين كانت بلدك، عندما يأتي إنسان ليستعمرها تقول له هذه البلد بلد المصريين، قبل دخول حملة نابليون بثلاث أيام جاء الإنجليز بيفتشوا على الأسطول الفرنسي الذي خرج من طولون بقيادة نابليون بنابرت، بيدوروا عليه، ما كانش لسه وصل اسكندرية. فقدم محمد كريم اللي هو كان زي ما نقول الحاكم في الاسكندرية، وسألهم من أنتم؟ قالوا احنا انجليز. قالوا احنا بدور على مراكب الفرنسية. قال لهم هذه بلد السلطان ولا حق لكم فيها. من هو السلطان يا أستاذ ويسا سمير؟ السلطان الذي يذل المصريين ويضع عليهم والي، وأيضا يأخذ جزية على مصر مسلميها وأخبطها، جزية سنوية ظل يعني دفعتها مصر إلى سنة 1960. فهل هذا رجل وطني محمد كريم ومصري، أم إنسان خائن جعل السلطان المستعمر في هذه أرضه ويكفي ذلك، لأنه كان يرضى بالاحتلال لبلده. الفرنسيين في مصر بعد هزيمة المماليك في موقعة إمبابة بالنون، لأن كذا كتبها الجبرتي، يوم 21 يوليو سنة 1798، فر مراد بيه إلى الصعيد جبان يهرب، أما الحاكم الثاني وهو إبراهيم بيه ثاني الحاكمين هرب إلى بلاد الشام، وصارت مصر قطرا مفتوحا أمام الفرنسيين. ادي الزعماء، واحد جري ناحية على الشام ابراهيم بيه ليتحالف مع العثمانيين، هذا الجبان الرقيق الابيض الذي حكمنا كمملوكي يستعير بالاجانب العثمانيين والانجليز للرجوع لمصر، وكان له ذلك. اما مراد بيه هذا الجبان الابيض ثاني زوجة محمد علي بيه الكبير فر الى الصعيد، وسابوا الشعب بين يدي الفرنسيين. ايه بقى اللي عملوه الفرنسيين في مصر؟ نقصد بذلك الفرنسيين في مصر اي داخل القاهرة. يتكلم الجبرتي عن هذه الليلة واليوم التالي، اليوم اللي دخلوا فيه مصر بعد هزيمة المماليك يوم 21 يوليو سنة 1798، يقول كانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة، جرى فيها ما لم يتفق مثله في مصر ولا سمعنا بما شابه بعضهم في تاريخ المتقدمين، حاجة عمر الناس ما شافتها. فمن رأى ليس كمن سمع، لأن الراجل ده شاهد بنفسه على العصر. يقول لما أصبح يوم الأحد المذكور والمقيمين أي نحلول الفرنسيس ووقوع المكروه، رجع الكثير من الفارين وهم في أسوأ حال من العرى والفزع. يعني الناس اللي طلعت بره سوق القاهرة زي ما قلنا هجموا العرب وأخذوا أقواتهم وهتكوا عروض نسائهم، فبدأ الناس في هذه الليلة اللي بعد هزيمة إمبابة يعودوا إلى داخل القاهرة. اجتمع بقى الفرنسويين ما عدوش البر الشرقي، كان لسه على البر الغربي بتاع النيل، واجتمع في الأزهر بعض العلماء والمشايخ وبدأوا التشاور. ادي علماءنا الأزهريين العظماء الذين يحمون الدين ويحمون البلاد، وكان بسببهم ضياع مصر على مدى مئات السنين قبل ذلك وبعد ذلك. اجتمع في الأزهر بعض العلماء والمشايخ وتشاوروا، واتفق رأيهم على أن يرسلوا مراسلة إلى الإفرنج وانتظروا ما يكون جابهم. يعني بعتوا لا مجموعة المشايخ أرسلوها بصحبة شخص مغربي يعرف لغتهم، طبعا هم طبعا بيتكلموا فرنساوي، فبعت واحد مغربي، المغاربة زي حضرتكم عارفين بيتكلموا فرنساوي ويتكلموا عربي، وغاب وعاد فأخبر أنهم قابل كبير القوم أي نابليون، فقال لهم نابليون أين عظماءكم ومشايخكم. وأنا علقت على هذا الموضوع في محاضرة سابقة من 11 محاضرة اللي فاتوا، إن الجبناء شيوخ الأزهر اختفوا، وكان أول المختفين وأول الجبناء كان الخائن المسمى عمر مكرم صاحب مسجد الأموات الذي بالقاهرة. هذا الرجل كان خائنا أيضا لأنه لم يخرج للقتال وخاف أيضا من نابليون، وفي وقت آخر خرج وذهب إلى المستعمر العثماني يستدعي أن يدخل مصر مرة تانية. وأيضا تفاوض مع الإنجليز هذا الرجل المسمى عمر مكرم، فهو خائن، وأنا أعتقد أننا اتخذنا محاضرة كاملة عن خيانة محمد قريم وأيضا خيانة هذا الرجل عمر مكرم، وقارناهم بالرجل الوطني صاحب أول مشروع لاستقلال مصر إلى أولادها أيا كانت دينهم، وهو الجنرال المعلم يعقوب المتهم في الكتب الإسلامية الحديثة فقط بأنه خائن لمصر، ولم يكن إطلاقا خائنا بل كان بطلا مصريا من أبناء هذه البلد الجميلة. لما بعتوا قبلهم نابليون وسألهم يعني أنتوا الشيوخ فين العظماء وفين المشايخ بتاعكم، قالوا له إن احنا كانوا خايفين منهم يقولك، فقال لهم أنا أتيت بقصد إزالة المماليك الذين يستعملون يقصد بذلك يعاملون الفرنسوية بالذل والاحتقار ويأخذوا مال التجار ومال السلطان، وده السبب الوحيد الذي كتب في جميع الكتب التاريخية إن أسباب مجيء حملة نابليون كما تعلمون هو حاجتين: وضع قدمه في مصر بيقطع طريق التجارة على الهند اللي هو كانت انجلترا مسكاه، في نفس الوقت قال للمصريين سوف احرركم من الذل والهوان الذين يعني اللي بتلاقوه على ايدي هؤلاء المماليك. بيكمل الجبارتي بيقول ولما حضرنا الى البر الغربي يعني منطقة امبابة الحالية خرجوا الينا فقبلناهم بما يستحقونه وقتلنا بعضهم اسرنا بعضهم. يعني لما طلعوا المماليك الى بر امبابة في المنطقة الغربية قتلنا اديناهم اللي استحقوه و أصرنا بعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبقى منهم أحد بالقطر المصري. كان ناوي نابليون يخلص على جميع أتول إلينا لوانا ننتخبه من 7 أشخاص عقلاء، ودي كانت أول مرة نسمع فيها في تاريخ مصر أن يكون فيها مجلس من المصريين يحكم مصر يدبرون الأمور. فلما رجع بالجواب اطمأن الناس وركب الشيخ الصاوي والشيخ سليمان الفيومي وأسماء أخرى أسماء الشيوخ من جبرتي يعني اللي عندي في كتابي أنا هنا أهو لأن الراجل بيحاول يختصر، يقول وفق على اتفاق على الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ خليل البكري والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفيومي والشيخ محمد المهدي والشيخ موسى السرق. السرسي والشيخ مصطفى الدمنهوري والشيخ يعني نابليون ليتكون المجلس المكون من 7 أنفار عشان يدبروا أمور البلد. وتطبيقه لاحظوا كلمة هامة جدا جدا يقول فيها المشايخ الكبار خافوا هربوا فقال لا أي شيء يهربون اكتبوا لهم بالحضور سوف نعمل لكم ديوانا لأجل راحتكم وراحة الرعية وإجراء تطبيق الشريعة الشريعة الإسلامية. لم يطلب شيوخ الإسلام من نابليون أن يطبق الشريعة الإسلامية ولكن الطلب تطبيق هذه الشريعة على أنفسهم كان نابليون ذاته. ويقول الجبرتي اجتمعت أوباش الناس. شوف بقى ادي بقى المسلمين المصريين لما تحين لهم الفرصة. هذه مشكلتنا إلى هذا اليوم. أي مصيبة تقوم مثلا مظاهرة ضد الحكومة مفيش أكل مفيش خبز يوم 18 يناير افتكروا أيام السادات. ما ذنب إن واحد حاطط عربية موظف غلبان قدام بيته يحرقوها ليه؟ عايز أنت تضرب في الحكومة تروح تضرب اسم البوليس. مال الغلبانين غير الطريقة المصرية. يقول لك بقى إيه في هذا الوقت يقول لنا جبرتي اجتمعت أوباش الناس نهبوا بيت إبراهيم بيه ومراد بيه وحرقوهم نهبوا بيوت الأمراء المماليك أخذوهم كل الفرش والنحاس والأمتعة وباعوه بأبخس الأثمان. وخد عندك بقى موضوع طويل 3-4 صفحات على هذا الموضوع اللي طلع بيه الأوباش من الناس. بعد يومين عبرت الفرنسوية إلى بر مصر الغربي وسكن بونابرتا في بيت محمد بيه الألفي اللي هو كان واحد من كبار المماليك في حي الأزبكية. وافتكروا دائما حي الأزبكية والحي الأغنياء في ذلك الوقت والحي الذي كان يسكنه الكبير من أغنياء المسيحيين الأقباط والشوام. لم يدخل المدينة في ذلك الوقت إلا القليل منهم يعني من الفرنسويين ومشوا في الأسواق بدون سلاح. لاحظوا شوفوا القوة وشوفوا عظمة هؤلاء الفرنسيين حتى أن احنا يعني هم مستعمرين نعم ونحن لا نرضى عن الاستعمار. في مقارنة بينه وبين المماليك لما نيجي على موضوع وصف المماليك كما وصفهم وصفتهم يعني كتاب وصف مصر يتكلم عن المملوكي لا يستطيع حتى الصلاة في الجامع إلا وسيفه بجانبه. ما فيش مملوك يقدر يخرج بره إلا بالسيف معه. هؤلاء الفرنسيين يقول عنه الجبرتي لم يدخل المدينة إلا القليل وماشوا في الأسواق من غير سلاح ولا عنف. صاروا يضحكون الناس ويشترون ما يحتاجون إليه بأغلى ثمن فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطي صاحبها في ثمنها ريال فرنسا يعني ريال فرنساوي يعني قد ثمنها 2-3 ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار بلدهم وأتمام بضائعهم. يعني النهاردة احنا عندنا اليورو بيساوي 8 جنيه مصري. لو الحاجة بتتباع في مصر بجنيه الخواجة بيدي لك 8 جنيه. يعني ما بسرقكش زي ما سرق ايضا ابراهيم بيه المسلم وسرق شيخ الازهر المسلمين وسرق ايضا محمد كريم الخائن اللي هو كان يمتلك البلد. ما ظلموش حد وهم مستعمرين قياسا. فلما رأى منهم العامة المصريين بقى لما شافوا الناس دي بتدفع فلوس والناس دي بتمشي غير سلاح والناس بتضحك معاهم عملوا ايه؟ لما رأى منهم العامة ذلك آنسوا بهم واطمأنوا لهم وخرجوا إليهم بالكعك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواع المأكولات مثل السكر والصابون والدخان والبن وصاروا يبيعون لهم بما أحبوا الأسعار يعني رفعوا الأسعار شوية وفتح غالب السوق الحوانيت والقهاوي. النقطة دي لنا واقفة بسيطة عليهم عشان كل واحدة زي الدكتورة زينب اللي حضرتكم عارفينها عبد العزيز أستاذة الحضارة الفرنسية التي تشكك في الأقباط من الذي كان يتعامل مع الفرنسيين هو هنا هل يتكلم عن أقباط أم يتكلم عن المصريين المسلمين. داخل القاهرة بالمناسبة لم يكن هناك أكثر من 6000 واحد قبطي والباقي 150 ألف في ذلك الوقت كانوا من المسلمين. من الذي كان يتعامل مع ما يسمى المستعمر الفرنسي؟ ألم يكن هؤلاء المسلمين؟ فلماذا لا نقول عنهم خونة؟ لم يكونوا خونة، ولكن كانوا بدور على رزقهم. يوصف لنا الجبرتي الفرنسيين ويقول، طبعا هو بيوصف أحوال الراجل، ما بيكتبش تاريخ هنا، الراجل الأستاذ العشماوي ما بيذكرش تاريخ، ولكن بيورينا وضع الفرنسويين في مصر كان شكله ايه. بيتكلم عن هذه الحكاية قصة في محاكمة سليمان الحلبي القاتل الفاجر المجرم الذي صنع منه بطلا، سليمان الحلبي الذي قتل كليبر يوم 14 أغسطس سنة 1800 بعد رحيل نابليون إلى فرنسا. يقول في هذه المحكمة، يقول انقذت الحكومة ورئيس بها المحكمة، يعني رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه إلى الاطلاع عليها، وكانش عايز يكتبها. وكتابه الأولاني اللي هو مظهر باب دولة الفرنسيس ما رضيش يكتبها، ولما جاء في كتابه الثاني تاريخ عجائب الأسرار كتبها بالتفصيل، الناس كلها قالت له ايه حكاية المحكمة دي، ما نعرفش عن الموضوع المحكمة ليه، لان كان العرب والمسلمين لما تحصل حادثة يعطين رأس المذنب في ساعتها، مفيش حاجة اسمها محكمة، مفيش حاجة اسمها دفاع، مفيش حاجة اسمها لجنة تقصي حقائق، مفيش حاجة اسمها راجل يديله فرصة، مفيش كلام ده. فالراجل يقول رأيت كثيرا من الناس تتشوق الى الاطلاع على تفاصيل المحكمة لتضمنها خبر الواقعة وكيفية الحكم القضائي ولما فيها من ضبط احكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل، يحكمون العقل، كأنه يقول انه لا عقل عند العرب والمسلمين في تنفيذ الاحكام، ما بيسمعوش، ما عندوش وقت. يقول وقد تجرأ على كبيرهم، بيتكلم على سليمان الحلبي كيف تجرأ على الكبير اللي هو كليبر وقتله، واحنا اتكلمنا عن هذه الواقعة بالتفصيل. فيقول عنه رجل أفاق، بيتكلم عن سليمان الحلبي يوصفه أفاق أهوج. هو سليمان الحلبي غدر في هذا الرجل وقبضوا عليه وقرروا يعني حكموه ولم يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنهم الأربعة اللي هنتكلم عنهم إذا كانوا شركائه، لم يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنهم بمجرد إقرار، بل رتبوا حكومة ومحاكمة ثم نفذوا الحكم بما اقتضاه التحكيم بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوباش العسكر الذين يدعون الإسلام. لاحظوا الكلام ده بليغ وكلام هام من رجل أزهري كاتب التاريخ أبو مؤرخين شيخهم الجبردي، بيتكلم بيصف الفرنسيين انه نفذ الحكم كما رأى القضاء بخلاف ما كان يشاهده من أفعال الأوباش العسكر، ويقصد بهم طبعا المماليك الذين يدعون الإسلام ويزعمون أنهم مجاهدون وقتلهم الأنفس واجتراءهم على هدم البنية الإنسانية أي إزهاق روح الإنسان لمجرد إشبانية. ده وصف الجبرتي للمسلمين المماليك. ويصف الفرنسيين أيضا الجبرتي ويقول ومن طبعهم في الشرب، يعني مش شربوا كحولات، أنهم يتعاطون لحد النشوة وترويح النفس فإن زادوا عن ذلك لا يخرجون من منازلهم، ومن سكر وخرج إلى السوق ووقع منه أمر مخل عاقبوه وعزروه، يعني يديله حكم، مش حاجة اسمها سايبة، مش كل واحد يعمل اللي عايزه. يقول ايه انا كنت ما كنتش وعي، في قوانين وفي حضارة وفي تحضر وفي تمدين. الخازندار وهو الاشخاص اللي هنتكلم عنهم يقول ان الفرنسوية لا يحبون الكذب ولم يعهد عليهم ذلك، ده ما كتبه المقريزي. فقال بعض الحاضرين ازاي الفرنسويين ما يكذبوش؟ قال لا يكذب الا الحشاشين والفرنسوية لا يأكلون الحشيش. هذا الكلام في الجزء الثاني من الجبرتي والصفحة 247 في الجزء طبع الدار الجيل. ومعروف أن المصريين في ذلك الوقت كلهم كانوا بيحششوا، كان شيء عادي جدا أنهم يحششوا، وبين الفرنسيس لا يشربون الحشيش فهم لا يكذبون إطلاقا. قال الفخزداء على فرنسيس: لا يخطر في بالكم قلة عساكره وأنهم على قلب رجل واحد. أما مينو قائد الذي خلف كليبر بعد قتله يقول: كل واحد منكم رأى المحبة والأخوة التي كانت موجودة ما بين الفرنسوية وبين أهل الديار المصرية، فقد كان الجيش والأهل المسكون مثل الرعية الواحدة. ده بيورينا علاقة المصريين مع الفرنسيين. وطبعا بيتكلم على بعد كده يعني يوسف لون بلينو في خطابه الشهير اللي أنا ذكرته قبل كده، كيف أن العساكر كانت تدخل المدينة وتملأ الطرقات ويشتروا المشتريات بزيادة عن ثمنها، والدكاكين اتفتحت والقهاوي اتفتحت وأنواع الأشربة والخمامير والقهاوي فتحت، وأن كل الناس كانت مبسوطة في مصر في ذلك الوقت، حتى أنهم فتحت مطاعم خاصة لهؤلاء الناس الفرنسيين. يلخص لنا، ودي آخر جزء من هكتبه هقوله لحضراتكم، الأستاذ محمد سعيد العشماوي في تلخيصه لهذه الجزئية اللي احنا اتكلمنا عنها، ويقول الآتي: نمرة واحد، ان حكام مصر من المماليك سارعوا بالهروب من الساحة فور هزيمة جناحهم على الساحل الغربي في إمبابة. ودي ما لحضراتكم، اول من هزموا الحكام بتوعنا هربوا بقيادة الطاغية مراد بيه، ولهذا تركوا المصريين للمجهول دون اي دفاع او اي ترتيب لهم. ده اول جزئية بيعلق عليها نقدا للكلام اللي قلت حضراتكم. نمرة اثنين، ضرب على المصريين سلبية شديدة، فلا قادة لهم ولا زعماء ولا رئاسة ولا جماعة مستنيرة، يعني حتى الشيوخ لا يعتقد فيهم العشماوي انهم كانوا جماعة مستنيرة. ترسل لهم ما ينبغي عمله، ناس داخلين هنعمل ايه احنا مصريين، دخل علينا لا شايفين جيش ولا حكومة ولا وزارة ولا اي شيء. وتبادر هذه الجماعة لاتخاذ خطوات قرار، وبهذا قعد. شكرا يا استاذ بون كريستيان، مش قادر يسمع هذا الكلام مع اني انا ما جبتش حاجة الا من كاتب اسلامي. يا ترى الصوت عامل ايه؟ حد زماني؟ شكرا يا استاذ جلعاد، شكرا 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 يا استاذ محمد. نمرة اثنين، ضربت على المصريين سلبية شديدة، فلا قادة لهم ولا زعماء ولا رئاسة ولا جماعة مستنيرة ترسم لهم ما ينبغي عمله، وبهذا قعد الشعب المصري. ان المصريين لم يطالبوا بتطبيق الشريعة وهم مسلمون من حكمهم المماليك وهم مسلمون كذلك. الشعب المصري لم يطلب في يوم ايام ان تطبق الشريعة الاسلامية من الحكام المسلمين المماليك، ولكن الذي اعلن تطبيق هذه الشريعة كان الجيش الفرنساوي بقيادة نابليون بونابرت. نمرة خمسة، لما دخل الجنود الفرنسيين القاهرة دخلوا في جماعات لا معهم سلاح ولا تعدوا على الناس، بل تضحكوا معهم واشتروا الأشياء بأغلب قيمتها مقدرين قيمة التعب من هؤلاء. دهش الشيخ الأزهري الجبارتي لأنهم اعتادوا شيء واحد كما يقول أستاذنا العشماوي، اعتادوا من المماليك أن الجنود المملوكية دائما تخطف ممتلكات الشعب وتخطف البضائع وأيضا يغتصبوا ويكرهوا بدون أن يدفعوا ثمنا واحد. نمرة ستة، صحيح بعض المصريين استغلوا تصرف الفرنسويين ولم يسلكوا بالأصول ولم يتبعوا الأمانة، ولكن غشوا الفرنسويين أنهم غلوا الأسعار عنهم. أيضا نمرة سبعة، يلاحظ الجبارتي أن الفرنسيين كانوا يتصرفون على مقتضى العقل، لأنه كان يعرف أن المماليك وجنودهم يتصرفون بخفة وحمق وتياشر. ويصف الجبارتي في نمرة 8، المصري الأزهري الحكيم جبارتي يصف سليمان الحلبي بأنه أحمق وأهوج، ولم يقل عنه إطلاقا أنه بطلا ومجاهد كما يدعي بعض الكتبة من صبية التاريخ اليوم يكتبون سليمان الحلبي الذي جاهد ضد الاستعمار. هذا كان يصفه الجبارتي أنه كان أحمق وأهوج، وكان مستعد أن يضيع أمة بأكملها اللي هي الأمة المصرية ب بسبب حمق هذا الرجل. يقارن الجبرت أيضا في نمرة 9 بين تصرفات المصريين بمقارنة مع بنود الأتراك والجنود، ويقول عن هؤلاء أنهم أوباش العثمانيين الذين يدعون الإسلام وهم يقتلون الناس اقتراء لمجرد الشهوة الحيوانية باغتيال أرواح البشر. لما سكن الفرنسويين إلى جواء المصريين لم يشوشوا عليهم ولم يضيقوهم ولم يسيئوا معاملتهم، على عكس ما كان يفعل مين بدون المصريين. نمرة 11، كل اللي تعامل مع الفرنسيين في مصر قال انهم لا يكذبون لانهم ليسوا حشاشون، لانهم لا يتعاطون الحشيش. وكان الجبات يقول انهم كانوا يشربوا في اعتدال، واذا خرج احدهم عن الحد يعاقب. نمرة 12، قامت بين المصريين والفرنسيين اللي هم الغزاة بتوعنا مودة ومحبة، فصاروا كانهم شعب واحد، وده ما كتبوا الجبارتي الرجل الأزهري المسلم. الشاهد على هذين أماكن خاصة تعامهم على النمط والنسق الفرنسي، وكانت أوصافها غريبة بالنسبة للمصريين. المصريين كانوا بيأكلوا على الأرض لأنه كانوا في ذل، لكن دول كانوا بيأكلوا على ترابيزات تفرش المفارش، يقعدوا على الكراسي زي الناس المحترمين. وأكد الجبرتي، ده كلام أستاذنا العشماوي، ما يكرر دهشته من أن الفرنسيين كانوا على الدوام يدفعون ثمن ما يأكلون أو يشربون ويذهبون إلى حلهم، عكس مين؟ عكس ما شفناه من هؤلاء الناس المنحرفين الشياطين الذين أذلوا مصر، العثمانيين والمماليك. دي مجرد جزء من دراسة نقدية هنكملها مع بعض في حلقتين ثلاثة عشان نرجع معلوماتنا عن الفترة الحملة الفرنسية اللي ذكرناها بتفصيل بكل أشيائها في 11 حلقة سابقة. وأعتقد أنها شفقة عليكم من يعني مني ومن ثقل التاريخ، أسيب حضرتكم تستريحوا، ولي مداخلة أو إضافة في هذا الموضوع أهلا بيه. يا حسابكم مع كلمتين، إحنا مش هنسكت، لابد الحق يظهر في يوم من الأيام.